بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من شرح الممتع ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا تجميع القواعد الفقهية والأصولية والفروق من الشرح الممتع، وهذا الكتاب يعتبر ثروة عظيمة في الفقه يا أخوان، ولهذا فيه المؤلفات، صار منه مؤلفات. ترجيحات العثيمين أخذت منه، القواعد والفروق وكذا أخذت منه. وصلنا إليه، نعم، من القواعد التي ذكرها الشيخ أيضا، قال: من المعروف أن المتأخر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم. صحيح، لأن النسخ هو رفع للحكم الثابت بخطاب متقدم، لابد أن يكون حكم متقدم فيأتي الحكم المتأخر فينسخه، كالقبلة، فقد نسخ التوجه إلى البيت، التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالنص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا أيضا نسخ أوضحه صلى الله عليه وسلم بالمتأخر. ولهذا في الناسخ والمنسوخ لابد من معرفة التاريخ، ولا ينبغي دعوى النسخ أبدا إلا لمن عرف التاريخ. نعم. قال أيضا: من القواعد من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان: الشرط الأول العلم بتأخر النسخ، الشرط الثاني أنه لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ، في حالة ما إذا كان لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ. ما ادعي، لأنه كم من دليل، من دليلين قد يظهر تعارضهما، فيقول واحد بأن هذا نسخ الأول مع إمكانية الجمع، ومع إمكانية الجمع لا يصار إلى النسخ، ما يقال اللهم إلا إذا علمت التاريخ وكان الخبران متعارضين. أما إذا كان الخبران لا يتعارضان فاجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع. فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا حمل العام على الخصوص، وإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا حمل هذا على التقييد، وهكذا. فإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ رفع للحكم كله، أما الجمع فهو عمل بالأمرين، لكن عمل بهذا في موضع وهذا في موضع، عمل بهذا في العموم وهذا في الخصوص، هذا في الإطلاق وهذا في التقييد. مثاله مثلا بعض أهل العلم رأى في حديث بصرة وحديث طلق بن علي، حديث بصرة في أن الذكر ينقض وضوء، حديث طلق بأنه إنما هو بضعة منك، فالبعض قال بالنسخ، البعض قال بالنسخ، والصواب أنه لا نسخ إذ يمكن الجمع فيحمل حديث فإنما هو بضعة مع حديث توضأ من مس الذكر فتوضأ، يحمل الأمر على الاستحباب، ويكون حديث طلق قرين للخروج من الأمر الواجب إلى المستحب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يحمل الأمر بحديث بصرة من مس الذكر فليتوضأ على الاستحباب نظرا لحديث طلق إنما هو بضعة إيه؟ إنما هو بضعة منك، فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. إنما النسخ خبران لا يجتمعان أبدا، لأن النسخ رفع كامل للحكم، وهذا بخلاف التخصيص. وإن عبر بعض العلماء المتقدمين عن النسخ بالتخصيص، التخصيص إنما هو قصر للحكم على بعض الأفراد، قصر. فلما أشبه النسخ من وجه وهو رفع الحكم عن هذا المخصوص، قالوا أو عبر الأولون بأنه نسخ، فأطلقوا على التخصيص نسخا، والصواب أن النسخ رفع لكل الحكم، وأما التخصيص فهو قصر للحكم على بعض أفراده. قال الشيخ من القواعد أيضا: الجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا. صحيح، قال صلى الله عليه وسلم مثلا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. في حديث آخر قال: لا عدوى ولا طيرة. فهل هناك عدوى ولا ما في عدوى؟ في حديث قال: من أعدى الأول؟ وفي حديث قال فر من المجذوم، من المجذوم فرارك من الأسد، فهل هناك عدوى ولا ما في عدوى؟ نثبت ولا ننفي؟ فقد يقول قائل لعل هذا الخبر نسخ الأول، نقول أين الدليل على التاريخ؟ ثم إننا يمكن أن نجمع، فنقول مورد النفي هنا غير مورد الإثبات، مورد نفي العدوى غير مورد إثبات العدوى، وإذا كان مورد النفي والإثبات يختلفان فيحمل هذا على محمل ويحمل هذا على محمل، فنقول إنما نفى العدوى لما قال من أعدى الأول، إنما نفى العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فكانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها، فرد النبي هذا الزعم قال فمن أعدى الأول. وحديث فر من المجذوم يحمل على إثبات العدوى بإذن الله عز وجل، ولهذا خذ حذرك، خذ بالأسباب، فإن العدوى تؤثر لكن لا تؤثر بنفسها، تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا حديث عائشة وحديث ابن عباس، حديث عائشة في الرؤية في النفي وحديث ابن عباس في الرؤية بالإثبات، فمورد النفي غير مورد الإثبات، إنما نفع ابن عباس، إنما أثبت ابن عباس مطلق الرؤية في رواية ورؤية القلب في رواية، ولم يثبت ابن عباس الرؤية البصرية، ونفت عائشة الرؤية البصرية، وهي لا تخالف في رؤية الفؤاد أو رؤية النور كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم نور أنا أراه. فانتبه لهذا، فإذا كان مورد النفي غير مورد الإثبات، عائشة أيضا تقول كما في الصحيح من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وقد جاء عند البخاري من حديث حذيفة أن النبي بال قائما حينما انتهى إلى سباطة القوم، فيكون عائشة هنا لما نفت وحذيفة لما أثبت كل قال بما يعلم، فعائشة لم ترى النبي بال قائما، فقالت من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، وحذيفة قد رأى، والمثبت يقدم على النافي، ولهذا كان أخص ما يكون في هذا الباب هو الجمع بين الأدلة من عمل أهل العلم. أيضا من القواعد يقول من المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، وهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل ثم ذكرها. إحنا عندنا إطلاق وتقييد وعندنا عموم وخصوص، ما ورد في الشارع مطلقا ولم يقيده الشارع فلا تقيده إلا بدليل، ما ورد من الشارع عاما فلا تخصصه إلا بدليل. انتبهتم يا إخواني؟ فالتخصيص يحتاج إلى دليل، والتقييد يحتاج إلى دليل، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى هذا قيد بالإيمان. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشوك والخشاش الموجود في الحرم، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، لو ما قال العباس إلا الإذخر لقلنا والإذخر أيضا يدخل في العموم، وقلنا هذا يدخل في العموم. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس حجوا، أمر النبي الحج بالحج، فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي حتى قال ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لو قلت كل عام لوجبت، لوجبت، فدل هذا على أن الأصل في الأمر إيه؟ أنه يكون مرة واحدة، التكرار هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا الأصوليون يقولون هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ صيغة الأمر يعطيني أشرب 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 أشرب، يعطيني آكل 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 آكل، ولا مرة واحدة؟ على الأصل أنه مرة واحدة، إلا إذا دل الدليل على التكرار، فإذا دل الدليل على التكرار عملنا به. نعم، إذن الأصل العموم، الأصل الإطلاق، إلا ما ورد الدليل به. طيب، قول الرسول من القاعدة أيضا، قول الرسول حق ولازم الحق حق، قول الله حق ولازم الحق حق، قول أهل البدع باطل ولازم الباطل باطل، دي غير مسألة لازم المذهب مذهب ولا لا؟ فما ذهب إليه الرجل
هل لزم كلامه يعد مذهبا؟ قال لا، إلا أن تعرض عليه هذا المذهب، تقول لازم كلامك كذا وكذا وكذا وكذا، لازم كلامك هذا، لازم فعالك هذه، هل أنت تلتزم هذا؟ يقول آه أو لا. أما لازم الباطل، هذا باطل، هذا باطل. فالذين ينفون من المعطلة أن الله سميع بصير، ينزل يجيء كذا كذا كذا، لازم قولهم ما هو؟ لازم قولهم أن الله غير موجود، معدوم، لأن كل ذات لها صفات، فإذا جردت ذاتا عن صفاتها فهي معدومة لا توجد. حتى في المخلوقات يا أخوان، أنت لك صفات، العمود هذا له صفات، الحديد هذا له صفات، الكأس هذا له صفات، إذا جردت شيء عن صفاته إذا معدوم. فلما تقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يجيء ولا يفصل ولا يتكلم ولا كذا، إذا هذا معدوم. ولهذا كان الذي يثبت هؤلاء الذات فقط، فألزمهم شيخ الإسلام والأئمة قالوا القول في الصفات هي القول في الذات. إذا كنت أنت تنكر هذه الصفات لأن لازمها التمثيل أو التشبيه، فانكر الذات أيضا، لأن لازم إثبات الذات أيضا التشبيه. أنا ذات، أنا ذات، أنا ذات، فلماذا تثبت لله ذاتا وأنا ذات؟ أنت امتنعت من أن تصف الله بالسمع لأنني سميع فقلت يقتضي المشابهة، وامتنعت أن تصف الله بالبصر لأنني لي بصر، وبالرحمة لأنني أرحم، وهكذا، فقلت هذا الإثبات يقتضي التشبيه. نقول لك وإثبات الذات أيضا يقتضي التشبيه، ولهذا كان القول في الذات كالقول في الصفات. فلازم كلام الرسول حق، ولازم كلام الله عز وجل حق، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن ولي ما تولى. إذن من يمتثل أمر الله ورسول ويتبع سبيل المؤمنين كان مهديا موفقا. يبقى ده لازم حق ولا يا أخوان؟ هذا لازم حق. نعم. القاعدة، ولهذا أهل الباطل وقعوا فيما وقعوا فيه باللوازم الباطلة التي افترضوها عند أنفسهم. اللي عطل مثل أولا، قال لازم الإثبات تمثيل ولا يجب ولا ينبغي، فعطل، عطل. الذي عطل الاستواء قال لازم الاستواء التحيز، فوضع لزيما من عنده. نقول هذا لازم باطل، هذا لازم باطل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكونك بقى تقول التحيز والجسمية وكذا فقد جعلت لله عز وجل مثلا، والله نفى هذا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة، إلا في مسألة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر. من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، يعني إذا صحت صلاتك في نفسك صحت إمامتك، إلا بدليل، إلا بدليل تخرج عن هذا، تقول هذا يصلح مأموما ولا يصلح إماما، كمثلا من به سلس بول عذره دائم، إنما صحت صلاته للمشقة، فهذا لا يؤم من كان قادرا أو من كان غير معذور، إنما بمثله نعم، أو صلاته في نفسه نعم. قال إلا المرأة، لأنه دل الدليل على أن المرأة لا تكون إماما. من صحت صلاته صحت إمامته. طيب، يقول أيضا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. الشارع جوز لي فعلا معينا، فإذا فعلت هذا الفعل لا يمكن إبطاله إلا بدليل، عليك بالدليل، وقد برئت الذمة بأدائه. جوز لي الشارع الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. طيب، إذا فرغت أنا من الصلاة بالتيمم وجاء الماء في الوقت، هل أتوضأ وأعيد الصلاة؟ لا، لأنك فرغت من الصلاة على الوجه الذي طلبك به الشارع. فإذا فرغت من الصلاة فلا تؤمر بالعبادة مرة ثانية، لأنه لا يتوجه أمران إلى ذات العبادة نفسها، عبادة واحدة لا يتوجه إليها أمران، إنما هو أمر واحد، إنما هو أمر واحد. قال مراعاة الخلاف، على الإنسان أن يراعي الخلاف الذي يكون بين أهل العلم حتى لا يحكي فيها إجماعا. قال: ما أفضل محرم فهو محرم. فالمحرمات وسائل ومقاصد، فالمقاصد إذا كانت محرمة فوسائلها محرمة. فالزنا محرم، فالخلوة والسفر بلا محرم والمصافحة، كل هذا لأنه يفضي إلى الزنا. وما أفضل إلى واجب فهو واجب، وما أفضل مستحب فهو مستحب، وما أفضل مكروه فهو مكروه، وما أفضل مباح فهو مباح. فالوسائل لها أحكام المقاصد. قال: الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن يكون الضعف شديدا، يعني يكون حسنا لغيره. أما الضعف معنى الضعف فإنه لا يعمل به في الأحكام. وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب، نقلا عن ابن مفلح في النكت على المحرم. هذا إذا كان الضعف ليس شديدا، ومعنى الضعف الغير شديد هو الذي ينجبر فيكون صحيحا لغيره. أما الذي لا ينجبر ويبقى ضعيفا هذا ضعفه شديد، ولا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام على الصحيح. وهذا معنى كلام الأوائل لما قالوا الضعف غير شديد، لأن الحديث كان عندهم إنما كان مقبولا ومردودا، فالمردود هو ما لم يكن مقبولا بدرجاته الأربع: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، فيبقى الضعيف. عبروا عنه بما لم يكن ضعفه ضعفا شديدا، فيكون الخارج عن الحسن عند مصطلح المتأخرين. لما أحدثوا الحسن أو وجدوا الحسن، فالحسن من درجات المقبول، فإذا لم يكن حسنا لغيره فلا يعمل به في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. قال: من القواعد أيضا، وهل يؤخذ بحديث الحسن في إثبات الأسماء والصفات؟ أما عند الرضواني أحدث قاعدة أنه لا يؤخذ بالحديث الحسن عند الرضواني، ولا ندري لماذا. هو نفسه سئل لماذا، قال: ما أدري. بعض طلابي ذهب إلى الشيخ عبد المحسن عباد وقال: يا شيخ عبد المحسن، عندنا شيخ يقول حديث الحسن لا يعمل به، لا يؤخذ منه الاسم. فقال: أعطيني مثالا على ذلك. قال: ما أدري. فرجع هذا إلى الشيخ وقال له: أنا سألت الشيخ عبد المحسن وقال أعطيني مثالا، فأعطيني مثالا. قال: لا أدري. ما أعطاه مثال. فلماذا اخترع هذا؟ الحديث الحسن حديث مقبول، والاسم مضى أو صفة مضارهما عليه على ثبوت الدليل، والدليل عندنا صحيح وحسن، فإذا ثبت الدليل بهذا خلاص عملنا به وقلنا به. فهذا من اختراعاته، كما اخترع غير ذلك. اخترع رضواني أيضا أن الأسماء على عددين مجموعتين، مجموعة 99 مفردة، ومجموعة 99 مضافة. على المجموعة الأولى حديث النبي: إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. وعلى رأس المجموعة الثانية حديث: 100 إلا واحدة. ومن اختراعاتي أن الله ليس من الأسماء، ليس داخلا في العدد، في عدد الأسماء الحسنى ليس داخلا في العدد. ومن اختراعاته أن هذه الأسماء لم تحصر قبل بهذا الحصر الذي ذهب إليه، لأنه كان في غير مقدور البشر. فلما من الله على هذه الأمة بفضيلة الشيخ الحاسوب وأمكن الجمع، جمع ولله الحمد والمنة، فرضي الله عن حاسوبي ولا حاسوبك ولا حاسوب من، فرضي الله عن الحاسوب الذي اخترع، الذي أنقذ الأمة من جهالة الجمع حتى أتى ولله الحمد والمنة. هذه كلها من اختراعاته التي يقولها في الباب الذي يزعم أنه مهر فيه، أنه مهر فيه ويحكم الناس إليه. هذا في باب الأسماء والصفات، أما في غير هذا الباب فحدث ولا حرج. قال: من القواعد الانفراد في الصلاة للعذر الشرعي أو الحسي جائز. الانفراد يعني نية الإيه؟ المفارقة، أن تفارق وتصلي وحدك في الصلاة العذر الشرعي أو الحسي جائز، كما حصل في حديث معاذ لما انفرد الرجل وأتم، لما أطال معاذ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحس يعني العذر الشرعي زي إيه؟ والحسي، فرض في الصلاة العذر الشرعي أو الحسي شرع زي ايه؟ ها؟ اذا خالف الامام ينفصل عنه، يجلس لا يتابعه حتى يفرغ ويسلم معه. نعم. او سلم فلا يتابعه، يبقى هو اللي هو ايه؟ لا، هو المقصود هنا بالجائز يعني دل عليه الشارع، مش جائز يعني ممكن يفعله ممكن لا يفعله، ان هذا يعني انه جائز بمعنى ان الشارع اتى به. نعم. كذلك مثلا لو انتقض وضوءه وانا علمت بذلك فانفرد عنه ولا اتابعه. طب او الحسي محصور سفر مثلا، يعني القطار هيمضي ولو أتم الصلاة جماعة مع الرجل مرة سيفوته الميعاد فانفرد وأسرع، هذا يقرأ في العشاء وهيطيل في القراءة فينفرد هو وحده. نعم. القاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب. يعني دليل فعلي لا يقتضي الوجوب؟ نعم، مجرد الفعل يدل على الوجوب. امال كيف في افعال تدل على الوجوب؟ عضد القول، يعني الفعل الذي عضده القول والفعل الذي هو بيان لمجمل قول واجب، فاذا كان القول واجبا فبيانه نبيه فعله فالفعل واجب. نعم. وجوب الايه؟
بلاغ على نفس الصلاه، يعني طول بلاغ على نفس الصلاه كده يكون شيء حق فعل في الاصل يكون واجب على الصلاه من جهه
البلاغ. هو يقصد الاحكام يعني مش البلاغ، يعني هو يقصد الاحكام نفسها، ان نقول هذا الفعل واجب، هذا الفعل مستحب، هذا الفعل كذا، فيقول وجوب نفسه، الفعل نفسه لا يدل على الوجوب الا بقرينه. زي مثلا النبي قال لتاخذوا عني مناسككم، لتاخذوا عني مناسككم، والمنسك فيه الركن وفيه الواجب وفيه المستحب. من أين عرفنا أن الوقوف بعرفة واجب؟ هو فعل فعله النبي وقال. ومن أين عرفنا أن المبيد بمزدلفة واجب والوقوف بعرفة ركن؟ ومن أين عرفنا مثلا أن الوقوف في الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى هذا مستحب؟ من أين عرفنا كل هذا؟ إنما عرفناه من الأحاديث الأخرى التي بيّنت أن هذا مستحب وهذا واجب وهذا وهذا ركن. نعم. كل هذا يدل عليه الدليل. نعم. يعني لا يقال خصوصية إلا بدليل. نعم. والمأموم قام ولا ما قام؟ خلاص يبقون. يبقون وهو رجع، لأنه هذا ما يرجع إلا جاهلا، هذا ما يرجع إلا جاهلا بجانب الحكم، إنما لو علم الحكم ما رجع، فهو رجع جاهلا فيعذر في هذا. نعم. ولا يخالفونه، يجلس هو ويقوم هو لا. أما إذا قام المأمومون فلا يرجعون، ينتظروا حتى يتشهد ثم يقوم فيوصلون معه، فيكون هو معذورا بجهله. أما هم علماء عالمون بالحكم فما ينزل، فمن نزل منهم جهلا فحكمه حكم إمام، لكن إذا تلبس المأموم بالركن فلا يرجع. ليه؟ لأنه إنما يتابع الإمام فيما يشرع المتابعة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، فيما يشرع المتابعة فيه. نعم. طيب، من القواعد أيضا النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، صحيح، ولهذا شرع الجلوس فيه لغير عذر، أما الفريضة فلا يجلس إلا بعذر، فإن جلس بغير عذر بطل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. طيب خلاص، هذه خلصنا. قال: إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. يا سلام، هذه قاعدة طيبة.
إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. خلاص، يبقى الإبطال والتصحيح يعتمد على النص. لهذا على الأصل ابحث، فإن كان الأصل الصحة فلا تخرج عن الصحة إلا بدليل. خلاص، وإن كان الأصل البطلان بهذا الفعل فلا تصحح إلا بدليل. فالعبادة ابطلوها بدون نص، تقول مثلا التبسم في الصلاة يبطلها، التبسم وهو بالضحك، نقول النص، ما هو النص؟ تقول النحنحة تبطل، نقول ما النص؟ مثلا تقول القيام من الركعة الثانية وترك التشهد يبطل الصلاة، نقول ما الدليل؟ ده كان ناسيا، ما الدليل؟ فيبطل الصلاة كتصحيح الصلاة، تصحح صلاة من تكلم، والنص ورد بإبطاله من تكلم، وقوموا لله قانتين فنهينا عن الكلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن أرقم، صحح، يبقى هذا الدليل. صلاة بغير طهور باطلة، صحح، هذا الدليل. لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى يتوضأ. صلاة المرأة من غير خمار ودرع باطلة، صحح، هذا الدليل، هذا الدليل. فإذا على كل من صحح باطلا أو أبطل صحيحا الدليل. ليه؟ لأنه تشريع زائد. أما وقد جاء الشرع بالصحة أو بالبطلان فكونك تصحح ما أبطل تبطل ما صححه فتحتاج إلى الدليل. قال النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى والثانية أن يكون نفي للوجود الحسي، فإن لم يمكن فهو نفي الوجود الشرعي. والمرتبة الثالثة إذا لم يكن نفي الصحة بأن يوجد دليل على صحة المنفي فهو من نفي الكمال. عجيب، يقول المرتبة الأولى والثانية أن يكون نفي الوجود، أن يكون نفي الوجود الحسي، فإن لم يمكن فهو نفي الوجود الشرعي. والمرتبة الثالثة إذا لم يمكن نفي الصحة بأن يوجد دليل على صحة المنفي فهو نفي الكمال. يبقى يرتبها أفضل، تبقى أوضح. مرتبة الأولى نفي الوجود، الثانية لنفي الصحة، الثالثة لنفي الكمال. جاء في الصحيحين حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، نوجه لهذا النفي المرتبة الأولى وهو نفي الوجود، هل لا توجد صلاة قط بدون فتحة الكتاب، ولا ممكن توجد ولا يقرأ فيها فتحة الكتاب؟ يمكن أن توجد، أنا أصلي وأدخل وراء الإمام في الركوع ما في فتحة كتاب، يبقى الوجود موجود. طيب، يبقى الصح، بعديه الصح، هل النفي يتوجه إلى الصحة أم لا؟ أما في المنفرد والإمام باتفاق، إلا الأحناف خالفوا ذلك لأنهم أوجبوا مطلق القراءة لحديث المسيء كبر ثم أقرأ ما تقرأ معك من القرآن، فقالوا مطلق القراءة. وعندهم الفتحة واجبة وليست فرضا، لأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، بمعنى أنه لو ترك الفتحة صحت صلاته، لكن لما كان النبي واضب عليها وما تركها أبدا صارت واجبا، إنما الفرض عندهم تبطل على طول، لكن هي واجبة فتصح الصلاة بدون الفتحة. طيب، هنا نفي للصحة أم لا؟ كما قلنا على قول الجماهير النفي للصحة في الإمام والمنفرد، أما المأموم ففيه الكلام المعروف تعرفون الخلاف فيه. طيب، إذا لم يكن نفي للصحة فيتوجه النفي لماذا؟ للكمال، لا يزني الزاني يزني وهو مؤمن، ليس لصحة الإيمان بمعنى أنه يكون كافرا إذا زنى، وإنما لنفي كماله، لكن الكمال هذا طارة يكون كمالا واجبا وطارة يكون كمالا مستحبا، كمال الواجب ما إذا زنى، ما إذا سرق، ما إذا غش، فيكون هذا نفي للكمال الإيه؟ للكمال الواجب. طيب، نقف هنا. طب لم يعمل خيرا قط، النص لم يعمل خيرا قط، هل دليل على أن الإيمان يثبت بلا عمل قط؟
نفي الكمال الايه الواجب كما هو معروف في اساليب العرب. نعم كما قال ابن خزيمة قال ابن عبد البر رحمه الله كذلك.